بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اليوم نحن مع الحديث الثاني من أحاديث كتاب الغسل، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. ويقرأ أحدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه: أحدها قولها كان إذا اغتسل من الجنابة، يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ويحتمل أن يكون قولها اغتسل من شرع في الغسل، فإنه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ، فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك، لأنه يمكن أن يكون وقت الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين.
لأنه يمكن أن يكون
وقت الشروع.
جيد. لأن عندنا أن يكون الشروع.
لأنه يمكن أن يكون وقت الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين، وهذا بخلاف قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة. الثاني يقال كان يفعل كذا، بمعنى أنه تكرر منه فعله، وكان عادته
وكان عادته
كما يقال: كان فلان يقري الضيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وقد يستعمل كان لإفادة
وقد تستعمل كان
لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث. وقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل،
وعليه ينبغي كذا حمل الحديث، يعني حمل الحديث مطلقا وقول عائشة. طيب، هذا الحديث فيه جملة أمور. الأمر الأول، عائشة رضي الله عنها تقول: كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. الفعل حينما يقال فعل كذا، فلان أكل الطعام، أو فلان قرأ الكتاب، هذه الصيغة، صيغة فعل كذا، ترد على وجوه 3. الوجه الأول الفراغ من الفعل، الفراغ من الفعل والانتهاء منه. الوجه الثاني إرادة الفعل لم يبدأ فيه بعد، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل المقصود إذا فرغت من قراءة القرآن؟ لا، إذا أردت كذا. وإن كان بعض أهل العلم جاء عنهم كما جاء عن بعض الظاهرية، وليس عن كل الظاهرية، جاء عن بعض الظاهرية أنه قال: الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة. لكن هذا قول مرجوح ويكاد يكون قولا مهجورا. فإذا أطلق الفعل على معنى إرادة الفعل. ثالثا يطلق الفعل على معنى الشروع في الفعل والبداءة فيه، كان إذا أكل سمى، يعني كان إذا شرع في الأكل سمى. إذن إذا كانت صيغة فعل كذا تطلق على هذه المعاني الثلاثة، فأي هذه المعاني مراد عائشة رضي الله عنها؟ كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، أيها؟ الثالث الذي هو معنى الشروع. هذا معنى الشروع تقول به إذا كان الوقت يحتمل أن يتسع للفعلين جميعا، فوقت الشروع هو وقت غسل اليدين. لكن في مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يمكن أن توقع القراءة والاستعاذة في وقت واحد؟ لا. إذن إذا تعذر عندك أن يكون الوقت محلا للفعلين تعين أن عليك أن تقدر الإرادة، إذا أراد أن يفعل كذا قال كذا أو فعل كذا. وإذا كان الوقت يتسع للفعلين جميعا فيفسر الفعل بمعنى الشروع. إذن هو إذا شرع في الغسل غسل يديه، فالوقت يصلح أن يكون هو بداية للغسل وهو بداية لغسل اليدين جميعا. هذه قاعدة عامة تنتفع بها في كثير من الأحكام. المسألة الثانية أو الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث كان يفعل كذا، وهذا وارد بصيغة كبيرة جدا في الأحاديث، وقد عقد له الإمام السيوطي في الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير بابا كاملا في آخر الجامع. تعرفون الجامع الصغير هو جمع للأحاديث التي ليست طويلة ومرتبة على حروف المعجم على أول حرف من كل حديث. عقد في آخره باب لكان، يعني الأحاديث المصدرة بالفعل كان. طبعا سيكون فيها كان يفعل وكان إذا، يعني ليست بالضرورة كلها يكون بعد كان فعل، لكن المقصود إذا أردت أن تعرف حجم هذه الصيغة في السنة النبوية فانظر إلى باب كان في آخر الجامع الصغير. كان يفعل كذا، قال الصيغة كان يفعل كذا تفيد من حيث اللغة التكرر. قال أبو بكر الباقلاني إنها تفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكرير الفعل، استشهد لهذا بقول الله عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يأمرهم مرة واحدة ولا يكثر، يكثر ويكرر. فإذا هذه الصيغة يفعل تدل على الكثرة والتكرار. قال مثلهم قولهم فلان كان يقري الضيف، هل يطلقونه على إنسان أضاف مرة واحدة؟ لا، لا يطلقونه على الذي من عادته أنه يقري الضيف. وأيضا قول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس، هذا لكرمه الدائم صلوات الله وسلامه عليه. هذا نوع لاستعمال هذه الصيغة، وهي أنها تفيد التكرار وتفيد التكثير، لأنه أحيانا يكون تكرار بدون تكثير، لكنها تفيد التكرار والتكثير، وإن كان هناك تلازم بين الكثرة، لأن الكثرة لا تكون إلا بتكرار. قد تستعمل كان للإفادة عن وقوع الفعل بغض النظر عن كونه متكرر أو غير متكرر. قال لكن المعنى الأول أكثر في الاستعمال. طبعا هناك أقوال كثيرة، منهم من قال أنها لا تقتضي لا تكرارا ولا تكررا، وهذا قالوا لا تقتضيه لا عرفا ولا لغة، وهذا قول فيه ضعف. أيهما الأكثر في الاستعمال، المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ قال المعنى الأول وهو التكثير والتكرار، وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة كان رسول الله يعني عليه ينبغي حمل الحديث حيث وقفت عليه. ومن أفراد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. وهذه القاعدة بني عليها أنواع من الاستنباط، فإن من أهل العلم من يجعل من أسباب القول بالوجوب كثرة الفعل منه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إذا جاء في فعل استعمال كلمة كان قال إن كان تفيد الكثرة والكثرة تفيد الوجوب، على خلاف في صحة هذا الاستدلال، لكن المقصود أن تقرير هذا المعنى مفيد عند طائفة من أهل العلم الذين يجعلون الكثرة موجبة لي أو مقتضية للوجوب. نعم.
الثالث، قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال، وقولها من الجنابة في من معنى السببية، معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية.
لا ليش؟ وقولها من الجنابة في من،
عندي في من،
لا غلط، أنت نطقتها من، من الجنابة.
وقولها من الجنابة من معنى في من مع السببية، معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية، من حيث وإن السبب مصدر المسبب ومن
مصدر للمسبب، للمسبب
مصدر للمسبب ومنشئ له،
ومنشأ له،
ومنشأ له.
طيب، كان إذا اغتسل من الجنابة، طبعا الجنابة تطلق بمعاني، تطلق الجنابة بمعنى الوصف الذي يقوم بالإنسان، فإذا جامع الرجل أهله أو احتلم أصبح جنبا وأصابته الجنابة. الجنابة هي معنى، ليس شيئا محسوسا تراه، هو وصف معنوي جعله الشرع إذا قام بالإنسان منعه من العبادة أو من أنواع العبادة. فالجنابة هي بمعنى ذلك الوصف الحكمي وليس شيئا حسيا يقوم بالإنسان. وقد تطلق الجنابة على المني، ومثل هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقصدها بالجنابة هنا المني وليس الوصف الحكمي، الوصف الحكمي لا يقع بالثوب، وإنما الوصف الحكمي يقوم بالإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، من هنا سببية، أي إذا اغتسل بسبب الجنابة التي وقعت به صلى الله عليه وسلم، قال من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشأ له، يعني أن الجنابة التي هي بمعنى التقاء الختان هي مصدر إذا اغتسل من الجنابة، أي إذا اغتسل بسبب الجنابة، لأن الجنابة هي سبب وجوب، هي سبب وجوب الاغتسال. نعم.
الرابع، قولها غسل يديه، هذا الغسل قبل إدخال اليدين في الإناء، وقد تبين ذلك مصرحا به في رواية سفيان، في رواية سفيان بن عيينة عن هشام، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
طيب، قولها غسل يديه، كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، إذا قرأت سياق الحديث غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، إذن غسل اليدين هذا للوضوء ولا غسل اليدين قبل الوضوء؟ غسل لليدين قبل الوضوء، إما للقيام من النوم، قد سبق معنا الأحاديث الدالة على غسل اليدين للقيام من النوم، وإما لأنه كان ذلك بعد الجنابة مباشرة فكان في ذلك تنظيف لليدين قبل الابتداء. قال وقد تبين ذلك، أي أنه كان ذلك قبل إدخال اليدين في الإناء، مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هذه الرواية أخرجها مسلم عن عروة عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الإناء ثم توضأ. فدل على أن غسل اليدين هنا لأجل أن ينظفهما قبل أن يدخلهما في الإناء، لأنه من المعلوم مسألة في ذاك الوقت الناس ليس عندهم هذه الآلات، كان يغترف، فإذا هو قبل أن يدخل يده ليغترف من الإناء يغسل يده. هنا قال الشارح رحمه الله في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، وهذا وهم أو سبق قلم، وإلا فالحديث ليس من رواية سفيان عن هشام بن عروة، وإنما هو من رواية زائدة عن هشام بن عروة، هكذا نبه عليه الصنعاني في الحاشية وهو كذلك. أنا رجعت صحيح مسلم فوجدت أيضا أن هذا ليس من رواية سفيان، بل مسلم ما أخرج في هذا الباب عن سفيان بن عيينة حديثا مطلقا، فالحديث هو من رواية زائدة عن هشام بن عروة وليس من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة. نعم.
الخامس قولها: وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل، ولا شك في ذلك. نعم، يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة، فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد، ويقال إن
أو يقال إن
غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة، وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. فقد يقول قائل: قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به تقديره وضوءا مثل وضوئه للصلاة، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة، لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة، فلا يصح التشبيه، لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به، فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين: أحدهما أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه، ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة.
نعم.
الثاني: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، كأنه يقال أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة.
طيب، كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، فيه قدر متفق عليه في هذه المسألة وقدر مختلف فيه. القدر المتفق عليه عند أهل العلم أنه يستحب للإنسان إذا اغتسل الجنابة أن يقدم غسل أعضاء الوضوء، هذا بلا خلاف. وهذا كما أن فيه فائدة شرعية في كونه امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، ففيه فائدة صحية أيضا، لأن الإنسان حينما يبدأ فيغسل أطرافه العليا والسفلى يسهل على بدنه بعد ذلك يتحمل الماء، بينما لو فاجأ البدن مباشرة ربما كان فيه شيء من الضرر عليه. إذن القدر المتفق عليه بين أهل العلم أنه يشرع لمن يغتسل من الجنابة أن يقدم أعضاء الوضوء في الغسل. القدر المختلف فيه هل هذا الغسل الذي لأعضاء الوضوء من الوجه واليدين والرأس والقدمين، هل هذا وضوء أو هذا غسل للجنابة؟ كيف وضوء؟ الآن حينما احتلم أو جامع وجد عنده حدث، هذا الحدث موجب للطهارتين، موجب للطهارة الكبرى وموجب للطهارة الصغرى، فمن يقول إنه توضأ وضوءا أن هذا الوضوء هو لوضوء الصلاة؟ يقول عندنا موجب واحد، هذا الموجب أوجب الوضوء وأوجب الغسل، وحينئذ يكون قد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وتمم بالغسل، ولهذا إذا فرغ من غسله لم يلزمه أن يعيد الوضوء لأن الوضوء قد أوقعه أولا. القول الثاني يقول إن هذا الغسل ليس للوضوء، هذا للجنابة، ولكنه قدم أعضاء الوضوء لأنها أشرف الأعضاء، الوجه واليدان والرجلان، وحينئذ فهذا جزء من غسل الجنابة بدأ به تشريفا لهذه الأعضاء، وحينئذ فيكون غسل الأعضاء للطهارة الصغرى داخل في الطهارة الكبرى، وبناء عليه فلا يلزم منه أن يتوضأ بعد الغسل. إذن الخلاف للثمرة ولا ما للثمرة؟ ها؟ من ناحية عملية ليس له ثمرة، بس لا يصرفكم كون ما له ثمرة أن نتأمل في الحجاج الآتي. يعني هو لا يترتب على هذا التكييف فرق، لا على التكييف الأول غسل أعضاء الوضوء وضوء ثم غسل، أو أن نقول هذا جزء من الغسل قدم لتشريف هذه الأعضاء، لأن الجميع لا يقول أنه يلزمه أن يتوضأ بعد ذلك. نأتي إلى القول الأول، تعالوا تأملوا في الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني توضأ مثل وضوء الصلاة. إذن فيه تشبيه لهذا الوضوء الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم بأنه وضوء يشبه وضوء الصلاة. إذن هذا الوضوء كان لأي شيء؟ للجنابة، للجنابة، لأنه لو كان هذا الوضوء الوضوء يقال توضأ للوضوء مثل وضوء الوضوء، وهذا كلام غير صحيح. إذن كأنها تقول غسل هذه الأعضاء للجنابة كما يغسلها عادة للوضوء، وهذا مقتضى التشبيه. أنت ما تشبه الشيء بنفسه، تقول محمد كمحمد، لكن تقول محمد كعلي أو كصالح. فإذا كأن عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ غسل الجنابة بأن غسل أطرافه مثل ما كان يفعل في وضوئه، توضأ وضوءه للصلاة. ويقوي هذا أن هذا التشبيه جاء مصرحا به في رواية للبخاري، قالت فتوضأ كما يتوضأ للصلاة. إذن هو غسل أعضاء الجنابة هنا غسلا يشابه غسل أعضاء كما يغسلها عند الوضوء، وبناء عليه يكون غسل هذه الأعضاء هو للجنابة قدمت تشريفا لها. لكن الشارح رحمه الله يقول لا يمكن نعتبر أن الوضوء الذي وقع هو وضوء حقيقة للطهارة الصغرى وليس هو جزء من الجنابة، ويمكن أن نجاب عن هذا الحديث هنا بالتشبيه لو سلمنا أنه تشبيه. يقول هو أصلا قال يتوضأ وضوءه للصلاة، ما في تشبيه أصلا، لكن الحقيقة فيه تشبيه، وخاصة أن ذكرنا في رواية البخاري يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، والكاف كاف التشبيه. لكن يقول لو سلمنا أن فيه تشبيه، حتى مع التشبيه يمكن أن يستقيم الكلام في أن الوضوء هنا هو وضوء الطهارة الصغرى. كيف؟ وأتى بدعوى عجيبة تحتاج إلى دليل الحقيقة. قال الوضوء حالتان: وضوء في خروج حدث أصغر، ووضوء في خروج حدث أكبر. فقالت إنه توضأ للصلاة في الحدث الأكبر كما يتوضأ للصلاة في الحدث الأصغر. ها؟ يقول إنه يصح التشبيه، يقول التشبيه يصح، حتى على يعني نستطيع أن نصحح التشبيه ونجعل الوضوء هنا هو وضوء الصلاة وليس جزءا من الغسل، لأن الوضوء له حالتان: وضوء ليس مقرونا بجنابة، ووضوء مقرون بجنابة. فكأنها أرادت أن تقول إن الوضوء الذي في الحدث الأصغر المقرون بالجنابة تراه مثل الوضوء الذي يكون بغير جنابة. إذن صح التشبيه ولا ما صح؟ لا يصح أصلا. من هذه دعوة أن يقال إن الوضوء هنا يختلف عن الوضوء هناك حتى يحتاج إلى التشبيه؟ يعني ليس هناك حقيقة للوضوء الذي مع الجنابة تختلف عن حقيقته خارج الجنابة حتى نحتاج إلى هذا التشبيه. هذا وجه. الوجه الثاني: قال الوضوء صورة ذهنية. أنت الآن لما أقول لك ما هو الوضوء، ما يرتسم في ذهنك صورة ولا لا؟ أن غسل وجه ويدين ومسح رأس ورجلين، كذا صورة ذهنية. فقال إنها أرادت أن تشبه الصورة الذهنية بالفعل الواقع في الوجود، وهو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول إن هذا الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو للصلاة في الذهن هو ذات الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذا ليس بشيء، لأن يعود إلى الكلام الأول. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم بالصواب أن هذا الوضوء هو جزء من غسل الجنابة، وليس هو وضوء ثم جنابة، لأنه من المعلوم حتى من حيث النظر. هل هذا الوضوء لو اعتبرناه للحدث الأصغر هل يزول الحدث الأصغر والحدث الأكبر لازال قائما؟ ها؟ لا يزول أبدا. ولهذا هذا جزء حقيقة من غسل الجنابة، ولكن لما كان هذا غسل الجنابة يعم أعضاء الوضوء وغيرها فإنه يقوم مقام الأمرين جميعا. وعلى كل كما قلنا لا ثمرة من وراء هذا الخلاف، وأنه إذا اغتسل هذا سواء اعتبرناه غسل وضوء الحدث الأصغر أو وضوء الحدث الأكبر لا يعاد الوضوء مرة أخرى. نعم.
سؤال شيخ، يعني ربما لا يقصد مثلا الوضوء مرة أخرى، إنما يقصد أن لا يمر الماء على أعضاء الوضوء مرة ثانية.
على جميع الاعتبارين، إذا جعلناه
لم يكن له ثمرة هنا.
لا، على الاعتبارين، على الاعتبار الأول والاعتبار الثاني لا يلزم أن يعيد إجراء الماء على هذه الأعضاء مرة أخرى. ولهذا عندك ثم بعد ذلك قالت ثم غسل سائر، والسائر هو الباقي كما سيأتي. فإذا هذه الأعضاء لا يعاد غسلها مرة أخرى. نعم.
السادس قولها ثم يخلل بيديه شعره. التخليل هاهنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء، وأشار به إلى ترجيح نقل الماء، لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء. قال: وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا، فقال: باب تخليل الجنب رأسه، باب تخليل الجنب رأسه. وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه، فقالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. قال: فهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه. وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع، يكون بمجموع الأصابع العشر لا بالخمس.
طيب، ثم يخلل بيديه شعره. التخليل هو إدخال الأصابع في أثناء الشعر، وإدخال الأصابع أو التخليل له فائدتان. الفائدة الأولى عموم الماء للشعر، والفائدة الثانية وصول الماء إلى البشرة وهي جلدة الرأس. قالت: يخلل شعره صلى الله عليه وسلم. هل التخليل بإدخال الأصابع؟ ذكر ثلاث صور: إدخال الأصابع بدون شيء، أو إدخال الأصابع مبلولة في الماء، أو المقصود نقل الماء بالأصابع ووضعه على الشعر وتخليله. أي هذه المعاني؟ جاء في رواية مسلم: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. هذا يدل على ماذا؟ على المعنى الثالث، وهو النقل، كذا. ولهذا قال إن هذه الرواية رد على من يقول يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء، وهذا صحيح. هذه الرواية نص في نقل الماء. وذكر دليلا آخر على أنه كان ينقل الماء بأصابعه، أن النسائي، والنسائي رحمه الله يشبه البخاري رحمه الله في التبويب. النسائي قال: باب تخليل الجنب رأسه، وساق في هذا الباب جملة من الأحاديث، منها حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. قولها يشرب رأسه فيه نقل الماء ولا لا؟ واعتبره النسائي تخليلا لأنه قال باب تخليل الجنب رأسه، فدل على أن من مسمى التخليل هنا نقل الماء. وإن كان التخليل من حيث اللغة قد لا يكون معه نقل مطلقا، لكن التخليل هنا الوارد في الحديث المقصود به نقل الماء. وفي الحديث الذي عندنا دليل على أن التخليل يكون بنقل الماء. تأملوا في المتن: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. هل يمكن أن يروي بشرته بغير نقل الماء؟ لا. إذن حديث عائشة رضي الله عنها بروايته هذه التي في الصحيحين، وحديث عائشة في روايته التي في مسلم، وحديث عائشة في الرواية التي ذكرها النسائي، كلها تدل على أن التخليل يكون بنقل الماء. ولهذا لا وجه لمن قال إنه يبل أصابعه في الماء ثم يخلل، هذا يحتاج إلى وقت طويل. ولكن الذي يقع به التخليل حقيقة هو أن ينقل الماء، فإذا وضع الماء أدخل أصابعه لأجل أن يدخل الماء إلى أجزاء شعره وإلى جلدة رأسه. نعم.
السابع قولها: حتى إذا ظن يمكن أن يكون الظن ها هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون ها هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر. ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم، فإنه حينئذ يكون مكتفا به، أي بري البشرة وبري البشرة. وإذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب، على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب فيجوز حمله على ظاهره مطلقا.
طيب، ظن تأتي بمعنى علم، وتأتي بمعنى رجح، كذا تأتي بمعنى علم، كما في قوله تعالى وظنوا أنهم مواقعوها، قاله الله عز وجل عن أهل النار، إذن هم علموا الآن أنهم مواقعوها. فالظن يأتي بمعنى العلم، ويأتي الظن بمعنى الترجيح. الآن عودوا إلى متن الحديث. عائشة رضي الله عنها قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. سياق الحديث يجعل الظن هنا بمعنى الترجيح أو يجعل الظن بمعنى العلم؟ ها؟ بمعنى ليه؟
العلم وصول الماء داخل الشعر.
أنا تأتيني بالدليل من متن الحديث. نعم، أفاض عليه الماء، وجه الاستدلال. أيوة، لو كان بمعنى أنه علم أنه قد أروى البشرة هل يحتاج إلى ماء؟ لا، لا يحتاج إلى ماء. إذن كون أتى بالماء مرة أخرى أفاض الماء عليه 3 دل على أن الظن هنا بمعنى الترجيح. قال ولهذا قال عندكم هنا ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء 3 مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم. إذن قولها أفاض الماء عليه 3 مرات جعلنا نفسر الظن هنا بمعنى الترجيح وليس بمعنى العلم. فإنه حينئذ يعني لو كان الظن هنا بمعنى العلم يكون مكتفا به، يعني بالتخليل أي بري البشرة، وإذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب، على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب، يعني في باب الطهارة الأمر ولله الحمد فيه سعة، لهذا قد يقع في باب الطهارة العمل بالظن. ولعلكم تذكرون حديث إذا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني ليس كل احتمال يبنى عليه عمل خاصة في أبواب الطهارة، وهذا سد لباب كبير من الوساوس التي تعتري الناس فيما إذا دائما راعوا اليقين. وقولها تفضل أروى.
وقولها أروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء. يقول رويت من الماء بالكسر.
يقال
رويت.
نعم،
يقال رويت من الماء بالكسر أروي ري
أروى رويت أروى
أروى ريا وريا وروي وروي وأرويته أنا فروي. وقولها بشرته، البشرة ظاهر جلد الإنسان، والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد، ولا يصل إلى جميعه إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو كله أصول الشعر أو كله. وقولها أفاض الماء، إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه، يقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدمع إذا سال. وقولها على سائر جسده أي بقيته، فإنها ذكرت الرأس أولا، والأصل في سائر أن يستعمل بمعنى البقية. وقالوا هو مأخوذ من السؤر، قال الشنفراء إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري
ثم
وغودر عند الملتقى ثم سائري أي بقيتي. وقد ذكروا في أوهام الخواص
وقد أنكر نعم،
وقد أنكر في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع، وفي كتاب الصحاح ما يقتضي تجويزه.
طيب، قولها ثم أفاض الماء على سائر جسده، سائر جسده، السائر وقع خلاف هل معناها واحد أو تحتمل معنيين متضادين، فمنهم من قال السائر هو البقية، وأصل ذلك من حيث الاشتقاق أنه مأخوذ من السؤر، والسؤر هو المتبقي، الإنسان إذا شرب ماء وترك يقال هذا الماء سؤره كذا، فالسائر هو البقية. فإذا السائر حينئذ من حيث الاشتقاق هو بمعنى البقية، كما قال هذا الشاعر: إذا احتملوا رأسي. هو يتحدث عن أعدائه حينما يقاتلون ويتصور ماذا سيحدث له. إذا احتملوا رأسي، وفي الرأس أكثر، يعني قتلوني وحزوا رأسي وأخذوه. إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثر، أهم شيء عندي هو ذلك الذي في الرأس، وفي الرأس أكثر، وغودر عند الملتقى، يعني في المكان المعركة ثم بمعنى هناك، وغودر عند الملتقى ثم سائري. وش هو سائر اللي بقي؟ بقية الجسد كذا. فإذا سائره هنا ليس جميعه وإنما جسده، لأنه أخذ رأسه الذي هو أكثره. إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري، وغودر عند الملتقى ثم، أي هناك، سائري. فالسائر هنا بمعنى البقية. وإذا كان كذلك فقولها: ثم أفاض الماء على سائر جسده، يعني على بقية جسده، لأنه سبق أن روى رأسه وغسل وجهه ويديه ورجليه، إذن بقيت أعضاء أخرى لم ينلها الماء هي التي أفاض النبي صلى الله عليه وسلم الماء عليها. وحينئذ، فهذا يدل على ما ذكرناه من أنه لا يعاد غسل هذه الأعضاء مرة أخرى، وهذا يرجح أن غسل هذه الأعضاء كان في الابتداء للغسل وليس للوضوء، لأنه لم يعد غسلها مرة أخرى بدليل قولها: ثم أفاض الماء على سائر جسده. اختلف عاد فيها، هل يطلق سائر بمعنى الجميع؟ مثل ما هذا الآن واقع في كلام الناس كثيرا، تقول: صرت سائر اليوم، والله ذاكرت سائر الليل. تقصد بعض الليل ولا كل الليل؟
كل الليل.
يقصدون بها كل الليل كذا. في صاحب الصحاح الإمام الجوهري قال: يجوز إطلاق السائر بمعنى البقية، ويجوز إطلاق السائر بمعنى الجميع. فحينئذ حينما تقول سهرت سائر الليل وتريد الليل كله، فإن ذلك جائز. وبعضهم أنكر هذا وقال هذا من الأوهام، وأن السائر لا يقال للجميع وإنما يقال للبعض. نعم.
الثامن: في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد، وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، فإنهما إذا اعتقب اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة، فيكون تطهرا بفضلها. ولا يقال إن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف، لأننا نقول هذا اللفظ يصح إطلاقه، أعني نغترف منه جميعا على ما إذا تعاقب الاغتراف، ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد. وللمخالف أن يقول: أحمله على شروعهما جميعا، فإن اللفظ محتمل له وليس فيه عموم. فإذا قلت به من وجه اكتفي بذلك. طيب، والله أعلم.
هذه مسألة اغتسال الرجل بفضل المرأة هي لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشرع في الغسل مرة واحدة، يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وهذا بعض أهل العلم ادعى أو ذكر الإجماع على أنه لا خلاف في هذه، في جوازها. اثنين: أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذا ذكر بعضهم حكى الإجماع عليه، اغتسال المرأة بفضل الرجل. اختلف في الصورة الثالثة، وهي اغتسال الرجل بفضل المرأة. اغتسال الرجل بفضل المرأة وقع في حديث الحكم بن عمرو السلمي، وهذا الحديث اختلف في صحته، صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. لكن الشارح هنا يقول: إن هذا الحديث الذي معنا يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. استخرجوا هذا الوجه من الاستدلال من الحديث. عودوا إلى متن الحديث مرة أخرى. قالت قال وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. ها؟ فإذن هي ستأخذ في بعض الأحيان قبله ويكون هو بعدها، ليس كذلك؟ أي ضرورة أنه لا يمكن أن يكون الغسل دفعة واحدة، هذا شيء واحد. ضرورة أنه لا يمكن أن يكون الإناء أيضا يتسع لأيديهم دائما، ولهذا جاء في بعض الروايات فتقول فأقول له دع لي ويقول لي دعي لي. إذن هناك اغتراف متكرر متوالي. إذن هو بعض الغرفات، لو فرض أنه بدأ أول مرة هي بتأخذ الثانية ولا لا؟ هو بيأخذ الثالثة. إذن الثالثة أليست بقية غسل المرأة؟ إذا كان كذلك إذن هذا الحديث يدل على أن الرجل يغتسل بفضل طهور المرأة. ولهذا قال فإنهما إذا اعتقب اغتراف المال كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة فيكون تطهرا بفضلها. في أحاديث صريحة كحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهورها وغيرها من الأحاديث. قال ولا يقال، هو الآن يورد اعتراض ويجيب عن هذا الاعتراض، لا يقال إن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف. قد يقول قائل إنهما يتساويان، كل مرة سواء يدخلان. قال لأننا نقول إن هذا اللفظ، إن هذا اللفظ أي لفظ جميعا نغترف جميعا، إن هذا اللفظ يصح إطلاقه نغترف جميعا على ما إذا تعاقب وعلى ما إذا اغترف في وقت واحد. فإذا قولها نغترف منه جميعا يدل على أنهم، افرض أنه جائز يغترف من جميعا أن يتعاقب وأن يتساوي. لماذا أنت حملته على أن يتساوي وهذا اللفظ يسوغ فيه حمله على التساوي وحمله على التعاقب؟ ويمكن أن يقع الأمران جميعا، في بعض الغرفات يتساويا وفي بعض الغرفات يتعاقبان، فلماذا أنت قلت إن هذا الحديث لا يصح حمله لأن قولها نغترف جميعا يدل على أنهما في وقت واحد؟ هذا مو بصحيح، لأن هذا اللفظ نغترف جميعا يصح من حيث العرف اللغوي إطلاقه على من يغترفان في وقت واحد وعلى من يتعاقبان، فيغترف هذا مرة ويغترف هذا مرة. وللمخالف هذا الذي يقول إن حمل أحمله على شروعهما جميعا، أنا أريد أن أحمله على أحد المعليين، فإن اللفظ محتمل له وليس فيه عموم، فإذا قلت به من وجه اكتفي بذلك. يقول يغترف جميعا، هذا عندهم أن اللفظ إذا لم يكن عاما، وهذا هو الذي يسمونه المطلق، المطلق إذا عملت بأحد معنييه لم يلزمك المعنى الثاني، أما العام يلزمك أن تعمل بمعنييه جميعا. هذا اللفظ نغترف جميعا ليس من العموم وإنما هو من الإطلاق، فإذا عملت به فقلت يغترف جميعا بمعنى يتساوي فقد عملت به بالحديث. قلنا ما شاء الله. وأيضا نحن نقول إذا حملناه على التعاقب وجائز فقد حملناه على بعض معنيه، فهذا من التحكم أن نقول يغترف جميعا المراد به التساوي ما دام أن اللفظ يحتملهما جميعا. فإذا هذا يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. طيب حتى وإن كان متساويين الغرفة التي بعد غرفتهما سويا يكون قد اغترف بعدها،
صح؟ هذا إلزام يعني. قد يقال الغسلة الثانية هي تقع باغتسال فضل للرجل والمرأة. لكن قد يقول نحن نمنع من الاغتسال بفضل المرأة وحدها، أما إذا كان بفضلهما جميعا فلا حرج فيه. نعم، هو من حيث العرف هو فضل للمرأة، من حيث الواقع لغة وعرفا هو فضل للمرأة، هو ما يعني بقي من المرأة. لكن الذين قالوا بالمنع اشترطوا له شروط، قالوا أن تخلو به خلوة نكاح، وأن ترفع به حدثا، وأن تكون امرأة بالغة، يعني اضطروا إلى قيود وشروط الحقيقة ليس عليها دليل. نعم، حتى لو انفردت لا فرق في هذا. نعم، بعضهم على من صح حديث الحكم حمل هذا على الكراهة وليس على المنع، يعني أنه يكره، لكن عامة الأحاديث على من فعله صلى الله عليه وسلم على أنه يغتسل بفضل المرأة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل 27، إخبار أهل الكتاب بصفته صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب من صفته وصفة أمته واسمه وعلاماته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه، وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تبع والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع وقس بن ساعدة، وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم، وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل
وعثكلان
الحميري وعثكلان الحميري وعلماء يهود، وشامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره، وما ألفي من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبينوه ونقله عنهما ثقات من أسلم منهم مثل ابن سلام وابن سعية وابن يامين ومخيريق وكعب وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود، وبحيرة ونسطور الحبشة وصاحب بصرى وضغاطر وأسقف الشام والجارود وسلمان والنجاشي ونصارى الحبشة وأساقف نجران وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى، وقد اعترف بذلك هرقل وصاحب روم عالم النصارى ورئيساهم، ومقوقس صاحب مصر والشيخ صاحبه وابن سوريا وابن أخطب وأخوه وكعب بن أسد والزبير بن باطية وغيرهم من علماء اليهود ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاء. والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصر، وقد قرع أسماع اليهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه، واحتج عليهم بمن طوت عليه من ذلك صحفهم وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه، وليهم ألسنتهم ببيان أمره ودعوتهم من المباهلة على الكاذب، فما منهم إلا من نفر عن معارضته وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره، ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس والأموال وتخريب الديار ونبذ القتال، وقد قال لهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى ما أنذر به الكهان مثل شافع بن كليب وشق وسطيح وسواد بن قارب وخنافر وأفعى بحران وجذل بن جذل الكندي وابن خلصة الدوسي
وابن خلصة الدوسي
وسعدة بنت كريز وفاطمة بنت النعمان ومن لا ينعد كثرة إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته وحلول وقت رسالته، وسمع من هواتف الجان ومن ذبائح النصب وأجواف الصور، وما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا في الحجارة والقبور بالخط القديم، ما أكثره مشهور، وإسلام من أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور.
هذا وجه آخر ساقه القاضي عياض رحمه الله في الدلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما تواترت به الأخبار عند العباد والعلماء من أهل الكتاب من صفته صلى الله عليه وسلم، ومن صفة أمته صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه، بل ذكر العلامات التي في جسده، كذلك الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم تحت كتفه اليسرى عند نغض كتفه، وهو شامة سوداء عليها ثآليل، يعني الثألول كما تعلمون اللحمة الصغيرة التي تكون ملتصقة بالجسد، هذه علامة، وقد كان أهل الكتاب يعلمونها، ولهذا بعض من أسلم من أهل الكتاب كان يدور خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى كشف له النبي صلى الله عليه وسلم فرآها فأسلم. قال: وكذلك ما وجد في أشعار الموحدين المتقدمين. هناك قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقي أقوام على التوحيد من العرب ومن غير العرب، وهؤلاء يأتي في أشعارهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من ذلك شعر تبع، وتبع اثنان، المقصود هنا تبع الثاني، هذا وهو من ملوك اليمن، له شعر فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شهدت على أحمد أنه نبي من الله بارئ النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه، وفرجت عن صدره كل غم، له أمة سميت في الزبور، وأمته هي خير الأمم. هذا رجل يعني كان يقول في شعره، لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبشر بها الكتب، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي بعثه الله إلا وقد أخذ الله عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرن. إذن كل الأنبياء أخذ عليهم العهد والميثاق الإيمان عليهم وعلى أمتهم الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لو بعث وهم أحياء. قال: والأوس كذلك، والأوس بن حارثة، والأوس بن حارثة هذا من الأوس وهم الأنصار، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عكاظ مرتين، والغريب أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، ولهذا عده ابن شاهين في الصحابة، وهذا فيه خلاف، والأكثر على أن مثل هؤلاء لا يعدون في الصحابة، يعني أقوام شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كعب بن لؤي، كعب بن لؤي هذا لمنقبة، يقولون إنه أول من جمع الناس في يوم الجمعة، وكان يخطب بهم في يوم الجمعة ويعظهم، هذا رجل من الجاهلية يرغب الناس في فضائل الأخلاق، وكان يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سفيان بن مجاشع وقس بن ساعدة الإيادي، قس بن ساعدة هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عكاظ مرتين، ولهذا عد بعضهم قس بن ساعدة من الصحابة، وإن كان هذا ليس بصواب. هؤلاء أقوام من العرب كانوا على التوحيد، ومما ورثوه من أخبار أهل الكتاب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ترد في أشعارهم. قال: وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم. ذكر أن سيف بن ذي يزن أخرج الحبشة من اليمن، فقدمت عليه وفود العرب يهنئونه بإخراج الحبشة، فقدم عليه وفد قريش وأظن فيهم العباس، فقال له، فأراد العباس أن يتكلم، قال: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فتكلم. فقام العباس وخطب خطبة بليغة جدا، فلما فرغ قال لهم: اذهبوا إلى ضيافة الناس، فأخذهم إلى الضيافة وحبسهم شهرا ما أذن لهم بأن يغادروا اليمن، ثم لما كان من آخر الشهر ناداه وقال له إنه يخرج منكم نبي، وأخذ يعد من صفاته ويذكر اسمه، فخر ساجدا بين يديه حمدا لله وشكرا. فقال له احفظه من يهود واكتم هذا الخبر على من معك من الناس. ثم عاد هو وقومه إلى مكة، وأجازهم بجائزة عظيمة، قيل أنه أعطى كل واحد منهم 100 ناقة وعشرة من العبيد وعشرة من الإماء وذهب وفضة ونحو ذلك من هدايا الملوك. المهم أن سيف بن ذي يزن كان يقر بأنه سيبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأقوام الموحدون زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثكلان، هؤلاء ما كانوا يسجدون للأصنام كما يسجد لها المشركون، وما كانوا يأكلون من ذبائح المشركين. هم أقوام على التوحيد، ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام، ولم يوافقوا قومهم على هذا الفعل الذي يفعلون. أيضا كانوا على الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبعث، ومن المعلوم قصة ورقة بن نوفل لما بعثت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لما أدركه الخوف حينما نزل عليه، فقال والذي نفسي بيده إن هذا لهو الناموس الذي ينزل على موسى، ويقول يا ليتني فيها جذعا لأنصرنك نصرا مؤزرا حيث يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي. ومثل ذلك أيضا ما وقع من علماء النصارى أو علماء اليهود الذين كان عندهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا جماعة من اليهود، ابن سعية وعبد الله بن سلام وابن يامين ومخيريق. ومخيريق كان من اليهود وكان يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يمنعه من الإيمان به الحمية لقومه. فلما كان في يوم أحد نصح قومه بأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوا معه للقتال، فأبوا، فخرج وقاتل حتى قتل في أحد. وكذلك كعب الأحبار وهو من أحبار النصارى، وقد أسلم في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عمر رضي الله عنه، وأشباههم من علماء اليهود والنصارى مثل ما قال بحيرة ونسطور الحبشي وصاحب بصرة وضغاطر وأسقف الشام والجارود والنجاشي وهرقل. ضغاطر هذا رجل من علماء النصارى أسلم على يد دحية الكلبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث برسالته إلى هرقل وبعث بها دحية الكلبي، ووقف دحية بين يدي هرقل، وهرقل كان ملكا وكان عالما في نفس الوقت، واستدعى هرقل كما هو معلوم القصة المشهورة أبا سفيان وقومه، وأخذ يسألهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا هذا، بعد هذه الأسئلة قال لأبي سفيان يا هذا لئن كان ما قلت حقا ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت بين يديه لغسلت عن قدمي. قال لدحية إن ما يمنعنا من الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن قومنا لا يتركوننا، يعني إذا آمنا به قتلونا. قال اذهب إلى ضغاطر فإنه أكثر قبولا في النصارى مني وانظر. فذهب دحية إلى ضغاطر ودعاه إلى الإسلام، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، ودعا قومه إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه. فقال هرقل لدحية أما قلت لك إنهم لا يدعون، وشح بملكه والعياذ بالله، وإلا فقد كان موقن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صاحب روما وهو أيضا عالم وقد استشاره هرقل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأكد له أن هذا هو النبي الذي نجد خبره عندنا في كتبنا، لكن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا هرقل هذا والعياذ بالله لما استنكف قاتل المسلمين وجيش الجيوش حتى أخرجه الله عز وجل ذليلا صغرا من الشام. قال وكذلك كثير من الملوك كالمقيقس صاحب مصر وابن سوريا وهو من علماء اليهود وكعب بن أسد وغيرهم من العلماء الذين حملهم الحسد والنفاسة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعوه، وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم أسماعهم، يعني أسماعهم، وجاء في القرآن الكريم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. اليهود غيروا وحرفوا، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اليهود برجل قد زنى وهو محصن، وقالوا نريد أن تقيم عليه الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحد عندكم، ما تجدون حده في التوراة؟ قالوا يجلد ويحمم وجهه ويركب على حمار ووجهه إلى ذنب الحمار ويطاف به في السوق. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقال اقرأوا، وكان بين يديه عبد الله بن سلام، فقرأ قارئهم وكان يضع يده على آية الرجم التي في التوراة، فقال له عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع يده، وإذا بها فيها حكم الرجم. وإنما غيروا وحرفوا لأنه كان يكثر الزنا في أشرافهم فلا يريدون أن يقتلوهم، فغيروا هذا الحد إلى يطلى وجهه بسواد ويركب على حمار ورأسه إلى 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 ذنب الحمار ويطاف به في السوق ويقال هذا جزاؤه. ولهذا قال الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال الغريب أيضا أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان حتى عند الكهان، مع أن الكهان لا حجة في قولهم بل هم أعداء الرسل، لكن الكهان لعلهم يأخذونه من الجن، وخبر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يدل على أن خبر رسالته صلى الله عليه وسلم موجود في الإنس كما هو موجود في الجن، ولهذا الكهان أيضا كانوا يخبرون. ذكر أسماء من الكهان لسنا بحاجة إلى أن نعرفهم، شافع بن كليب وشق وسطيح وسواد بن قارب وغيرهم من هؤلاء الكهان. قال بل إن هذه معجزة، لكن يحتاج الحقيقة إلى معرفة صحة هذه الأخبار، أنه كان يخرج من أفواه بعض الأصنام أصوات تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يوجد أيضا مكتوب في الحجارة والقبور أيضا كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل صحة هذه أو لم تصح فإنها مؤيدات لا يعتمد المؤمن عليها في إيمانه، لكنها تدل على ظهور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان قد أقر بها متبعوه ومعادوه من هم على الحق ومن هم على الباطل فذلك دليل وأمارة ظاهرة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.